في صحيحي البخاري قلبان وعى، في صحيحي البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. الحديث الذي بعده هو الحديث 125. طبعا الكلام هنا في هذا الحديث الأول عام للرجال والنساء، يعني التعامل في الاستجمار والمسح أثر البول والغائط هو عام للرجال والنساء، لا يخص هؤلاء دون هؤلاء. الحديث 125 حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وكان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته. الإداوة ذكرنا هي إناء من جلد يحمله مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا أبو هريرة. قال: أبغني أبغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار أحملها بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن حتى إذا فرغ مشيت إليه، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد. أولا، كان الصحابة يحرصون على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الخدمة، على خدمته عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأمور الناس، يعني يأمر بلالا أن يعطي فلانا كذا، يأمر فلانا أن مثلا أن ينزل رحله، أو لكثرة انشغاله صلى الله عليه وسلم بأمور الناس ما كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يجد وقتا لبعض أمور حاجته الشخصية فيما يتعلق بسفره أو إقامته أو إنزال متاعه الذي على بعيره أو نحو ذلك. فكان الصحابة يتشرفون ويفرحون بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعت يعني لحقت، كما قال الله تعالى: فأتبعوهم مشرقين، لحقوا بهم مشرقين، مشرقين يعني مع الإشراق. فكان لا يلتفت، النبي صلى الله عليه وسلم من طبيعته أنه كان إذا مشى لا يلتفت، لأن كثرة الالتفات أثناء المشي تدل على العبث والخفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشيه رزينا. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت فدنوت منه. كان لا يلتفت، كما ذكرنا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر الالتفات، كثرة الالتفات أثناء المشي تدل على الاضطراب. وأنت فعلا إذا رأيت شخصا يمشي ويلتفت يمينا تقول: أنت خايف من شيء، في أحد يتبعك، في أحد، فلأن لا يلتفت غالبا إلا الذي يترقب شيئا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر الالتفات، يمشي مشيا حسنا دون أن يكثر الالتفات عليه الصلاة والسلام. قال: فدنوت منه، دنوت يعني أستأنس وأنظر ماذا يحتاج، أو لأتحدث معه، يعني كأن أبا هريرة يريد أن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتلطف معه، فجاء واقترب منه، يعني: يا رسول الله ترى أنا موجود، أنا قريب منك، تحتاج شيء؟ فدنوت منه. وفي رواية أخرى قال: فدنوت أستأنس وأتنحنح، يعني: يا رسول الله تراي معك، نحتاج شيء، يعني أنا قريب منك. قال: فقال: من هذا؟ قلت: أنا أبو هريرة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معه، ثم قال له: أبغني أحجارا أستنفض بها. أبغني يعني أطلب لي أحجارا، كما قال الله تعالى: يبغونكم الفتنة، يعني يطلبون لكم الفتنة، لما ذكر المنافقين. قال: أبغني أحجارا أستنفض بها. وفي رواية أخرى، في حديث أخر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون ثلاثة أحجار، كما في حديث سلمان قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. قال: أبغني أحجارا أستنفض. أستنفض أستفعل من النفض، وهو أن يهز الشيء ليطير غباره، دائما تقول أنا أنفض الفراش، أنفض ثوبي، يعني حتى يطير الغبار عنه، والمراد هنا أتنظف بها، يعني إذا انتهيت من قضاء لحاجتي أنا أستعمل هذه الأحجار لإزالة بقايا الأذى اللي موجود على المخرج، يتنظف بها. قال ولا تأتني بعظم ولا روث. تحديد العظم والروث لأنه كان المنتشر في زمنهم، يعني كانوا الدواب كثيرة عندهم. نحن اليوم ربما لا نرى هذا عندنا، لكن لو تذهب إلى بعض القرى التي يكثر فيها الإبل والغنم أو ربما حتى الدواب الأخرى التي لا تؤكل، الحمير والبغال، تجد أن غائط الدواب يكون على الأرض، وربما بعضه تكون قد ضربته الشمس حتى يبس فصار كالحجر، فيستطيع الإنسان أن يمسح به أثر البول أو الغائط لأنه يبس، مثل بعر الإبل ونحوه. فكان لو يبحث الواحد في الرمال قد لا يجد أحجارا، قد يجد عظما مثلا ضلع من شات أو من بعير أو كتف شات أو كتف بعير، يجد عظما يابسا فقد يحضره للنبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن تمسح أثر البول، العظم يصلح لمسح أثر البول. الروثة إذا كانت يابسة لم يبق فيها عفونة يعني الخارج، ممكن تمسح أثر البول أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذين لأنه يعلم أنه سيراها في طريقه كثيرا، أما الحجر المناسب قد لا يراه، فكأنه يقول له اتعب قليلا في البحث، إذا رأيت روثة أو عظما لا تحضرها، اتعب شوي وأحضر لي أحجارا. قال ولا تأتني بعظم ولا روث. وطبعا سيأتي بعد قليل العلة من المنع. والعلماء أيضا نهوا عن كل شيء محترم، يعني مثلا لو وجد جرايد هل يجوز أن يمسح بها أثر البول والغائط؟ قالوا لا، إذا كان الكلام مكتوبا باللغة العربية، حتى لو لم يكن كلاما فيه ذكر الله، حتى لو كان كلاما عربيا ما فيه ذكر الله أبدا، ولا عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد العزيز، ما فيها أسماء الله أبدا، لا يجوز أن يمسح بها أثر البول أو الغائط. وكذلك الجرائد بلا شك لا يجوز، اللي فيها كلام عربي وكذا لا يجوز أن توضع سفرة ولا يمسح بها نوافذ ولا شيء كما تعلمون يعني. فلا يجوز أن يستعمل أي شيء محترم، لا يجوز أن يستعمل أيضا بقايا الطعام. لو أراد أن يمسح أثر البول أو الغائط بقشر برتقال أو قشر موز قالوا لا يجوز، هذا يحترم أيضا، وهذا قد تأكله الدواب. إذا كان منع من استعمال الروث لأنه طعام دواب بالجن، فالمنع من أكل المنع من استعمال أكل دواب الإنس من باب أولى. منعوا كذلك من استعمال ما لا ينظف لملاسته، لو وجد مثلا قطعة زجاج فأراد أن يمسح بها أثر البول، فهذه في الحقيقة لن تمسح أثر البول، هذه ربما لطخت البول على الموضع. قالوا وأيضا الشيء الرطب جدا والشيء الذي يتقطع في يدك، قالوا هذه لا ينبغي أن تستعمل، ينبغي أن تستعمل الشيء الذي ينظف المخرج تماما. طيب السؤال، لو خالف واستعمل، افرض واحد أخذ روثة أو عظما أو كتبا أو أوراقا فيها كلام عربي يعني شيء محترم وتعمد أن يستعمله لإزالة البول أو الغائط، هل نقول حرام ويجب عليك تستعمل شيئا آخر؟ إذا زال الأثر تماما فنقول استجمارك صحيح، خلاص يجوز الآن تتوضأ وتصلي لأن النجاسة زالت عنك، لكنك آثم باستعمالك. كما لو أن إنسان أراد أن يصلي فجاء وما عنده شيء يستر عورته فرضا، فجاء إلى إنسان آخر وضربه ونزع عنه ثوبه ولبسه وصلى به، نقول أنت آثم بما فعلت لكن صلاتك صحيحة، كيف تعتدي على الرجل دون أن يأذن لك؟ إذا كنت ما عندك ملابس صلي على حسب حالك، صلي قاعدا ويعني وحاول أن تستر نفسك بما يتيسر، فالصلاة صحيحة لكن الفعل حرام. كذلك هنا نقول لو استعمل روثة أو عظما أو كتب علم أو نحو ذلك في إزالة أثر البول والغائط، نقول طهارتك صحيحة لكن فعلك حرام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فأتيته بأحجار أحملها بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه. ظاهر كلام أبي هريرة أنه جاءه بأحجار كثيرة، يعني ربما جاءه بعدد من الأحجار وضعها عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقعد النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء، يعني هو واقف ينتظر أبا هريرة، فجاء وضعها عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعرض عنه، أبعد عنه وأعرض عنه، لعل أبا هريرة أيضا ذهب لقضاء حاجته، فإن الموضع الذي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو موضع جرت العادة أن يقضي الناس حاجاتهم فيه، كما ذكرنا في المواضع التي اشتهرت أنها لقضاء الحاجة. فأبو هريرة أيضا لما ذهب لعله ذهب لقضاء حاجته أيضا. يقول فلما قضى أتبعه بهن، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من بوله أو غائطه استعمل هذه الحجارة، حتى إذا فرغ يعني وقام مشيت معه، ثم قلت يا رسول الله ما بال العظم والروثة؟ لماذا قلتني أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روث؟ ليش حددت العظم والروث؟ لماذا يا رسول الله؟ قال هما من طعام الجن، كما جاء في رواية مسلم عن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالعظم والبعر فإنهما طعام إخوانكم من الجن. قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين. الوفد هم القوم يقدمون، تقول قام باستقبال الوفود، الوفد هو الناس إذا قدموا عليك يسمى وفد. وجن نصيبين، نصيبين هي قيل هي في الجزيرة بين الشام والعراق، اليوم في موضع بين الشام والعراق يسمى الجزيرة، قيل نصيبين هناك، ولذلك بعضهم يقول هي في العراق بل هي في الشام، والصحيح أنها في الموضع بينهما، فإن نسبت إلى هؤلاء أو هؤلاء صح. جن نصيبين هم تسعة، وهم الذين نزل فيهم قول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين الآيات. وابن عباس ذكر أسماءهم، قال سليط وشاحر وحاصر، وذكر أسماء بصرف النظر صحت أو لم تصح، المقصود أنهم جن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وصاروا دعاة عند قومهم، لأن الله تعالى قال فلما قضي ولوا إلى قومهم إيش منذرين، نذر يعني مضوا دعاة إلى، ما قال مؤمنين، منذرين، ارتقوا من مسألة الإيمان فقط إلى مسألة الدعوة إلى الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام ونعم الجن، مدحهم صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم كانوا صالحين. فسألوني الزاد، يعني نحن آمنا وأنت أحللت لنا أشياء وحرمت أشياء، طيب أعطنا زادا، يعني كما أن الواحد كان قبل الإسلام يأكل كل شيء، يجاء له مثلا ب يعني لحم ثعالب يأكل، لحم ذئب يأكل، لحم خنزير يأكل، غير مسلم يؤتى له بميتة يأكل، فإذا أسلم قيد طعامه، أصبح لا يأكل ميتة، لا تأكل خنزير، لا تأكل كل ذناب من السباع، كل فقيد. فالجن يقولون يا رسول الله نحن آمنا، نحن كنا في السابق نأكل كل شيء، طيب أنت الآن منعتنا من كذا وكذا، أعطنا بديلا. فسألوني الزاد، وهذا فيه دليل أن الجن يأكلون ويشربون، وهم أيضا يتزوجون ولهم ذرية، ولذلك قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، دل على أن الجن لهم ذرية ويأكلون ويتزوجون ويتناكحون ونحو ذلك. فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما، وفي رواية قال تجدونها أوفر ما كانت لحما سمينا، يعني أنك يا أيها الجن المسلم إذا مشيت في الأرض، والجن بالمناسبة هم لا يعيشون تحت الأرض بل هم فوقها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته أن يقول بسم الله قبل دخوله الخلاء، إذا أراد يكشف عورته حتى لو كان ليس في الخلاء في غرفتك وحدك أردت تكشف عورتك قل بسم الله، ستر ما بين أعين الجن وعورات ابن آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، ونحو ذلك من النصوص التي وردت في هذا. المقصود أنهم يكونون فوق الأرض، يعني الناس لا يرونهم لكن هم يروننا، كما قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فنحن لا نراهم لكن هم يروننا. فالجن إذا مشوا على وجه الأرض ووجدوا عظما، لكن يكون عظم حلال يعني مذكور عليه اسم الله، فإنهم إذا رفعوه ليأكلوه جعله أعاده الله تعالى كما كان، أوفر ما كان لحما. وفي رواية أخرى، رواية مسلم عن ابن مسعود، إن البعر زادوا دوابهم، فهم عندهم دواب، فهذه الدواب تأكل البعر ويعني الروث ونحوه، ويكون أيضا يجعل الله تعالى عليه ما يشبعها، ولذلك قال تجدونه أوفر إلا وجدوا عليه طعاما، سواء العظم أو الروث. وكذلك من الفوائد أن الله تعالى إذا آمن الإنسان كافأه في الدنيا قبل الآخرة. فالجن يقولون يا رسول الله نحن حرمت علينا أشياء، أعطنا بديلا فعوضهم الله تعالى. وهذا يدل أيها الإخوة الكرام على أن الإنسان إذا ترك الشيء لله عوضه الله خيرا منه، كما أن الجن قالوا يا رسول الله حرمت علينا أكل كذا وكذا، طيب أعطنا شيئا، فأعطاهم أوسع مما حرم عليه. وذلك أن العظام التي يجدونها واقعة على الأرض من كثرة ما ينحر الناس من النحائر والذبائح ستكون أكثر مما حرم عليه. الحديث الذي بعده الحديث 126 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، وذكرنا سابقا الغائط هو المكان المنخفض، وهو مكان في الغالب يكون فيه تراب ورمل، لأنه لو كان فيه أحجار لشق على الناس يعني قضاء الحاجة فيه، لكن غالبا يكون رمل، حتى لو أراد أن يقضي حاجته حفر لحاجته ثم مثلا قضى حاجته الإنسان ثم غطاه ونحو ذلك. أما إذا كان أحجارا ونحوه فهذا يشق عليهم أن يقضوا حاجتهم فيه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أن واحد يحضر له أحجارا، لو كان المكان فيه أحجار ما يحتاج أن أحد يساعده في جمع الأحجار. يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده. يعني طبعا هو حتى يجد حجرا يحتاج إلى حجر يكون حجمه مناسب، ملاسته مناسبة، ليس حجرا خشنا فيه نتوءات ربما جرح المرء إذا استعمله، لا، يكون حجرا مناسبا للاستعمال أيضا ملس، ويكون حجمه مناسب استطيع أن يستعمله. فابن مسعود مستعجل لا يريد أن يتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد حجرين ويبحث عن الثالث، فأخذت روثة. الروثة ذكرت أنها ما يخرج من الدواب، سواء من الإبل أو ربما من الغنم أو ربما من الحمار ونحوه. أخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. أما قوله أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فبينا معنى الغائط، أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، ذكرنا أنه لا بد أن يستعمل ثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين. اختلف أهل العلم هل استعمال ثلاثة أحجار فأكثر واجب، أم لو أن المرأة استعمل حجرا واحدا وذهب أثر البول يكفي. أما عند بعض أهل العلم المالكية مثلا يرون أنه لو استعمل حجرا واحدا وذهب أثر البول يكفي، قالوا لأن المقصود إزالة الأذى والنجاسة، إذا زالت بحجر واحد كفى. وعند الشافعية أنه لا بد من ثلاثة أحجار، وهو قول أحمد أيضا وإسحاق وأبي ثور وجمع. فذكر بعضهم بأنه لو استعمل حجرا له وجوه، لو حجر كبير أو لو منديل، أفرض أخذ منديلا فمسح بوجه المنديل ثم صفط المنديل بعضه على بعض واستعمل الوجه الثاني ثم صفطه صفطة ثالثة واستعمل الوجه الثالث، هل يقع هذا موقع ثلاث أحجار؟ نعم. أهم شيء ألا يمسح بنفس الشيء، يعني مسح المسحة الأولى ثم يعود يمسح بها نفسها، أنت ترطخ المكان ما تنظفه. فإذا كان حجرا كبيرا أو منديلا كبيرا أو نحوه واستعمله ثلاث مرات جاز له ذلك، بشرط أن يكون إما الحجر كبير له ثلاثة وجوه أو يكون منديلا يستطيع أن يستعمله من عدة مواضع. وقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم يستعمل ثلاثة أحجار قالوا هو للاحتياط وليس للاشتراط، احتياط أنه ما يكون في نجاسة تتلطخ، فلو استعمل حجرا واحدا كبيرا أو منديلا يعني سفطه مرارا واستعمل عدة وجوه له صح له ذلك. يقول وألقى الروثة، في رواية ابن خزيمة ذكر أنها كانت روثة حمار وعليه، فجميع أرواث الدواب لا تستعمل سواء كانت مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل، كلها من طعام دواب الجن كما تقدم. فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال عليه الصلاة والسلام هذا ركس. الركس هو النجس، ومعنى الركس هو الرجيع، كما قال الله تعالى والله أركسهم بما كسبوا، يعني ردوا إلى ضلالهم، ردوا إلى ضلالهم وإلى العذاب ونحوه. الركس هو الرجيع. ولماذا سمي رجيعا؟ لأن الإنسان يأكل الطعام، أو كذلك الحيوان يأكل الطعام يأخذه من الأرض ثم يرجعه إلى الأرض فسمي رجيعا. والعرب كانت تستعمل ألفاظا تبتعد عن اللفظ الصريح الذي فيه التصريح بالبول والبراز ونحوه، تستعمل أشياء أخرى تلطف بها العبارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه ركس، يعني هذه نجس، وكما قال الله تعالى فزادتهم رجسا إلى رجسهم، والرجس المقصود في الآية هو الإثم والكفر والشرك. فلا يجوز أن يستعمل المرء أن يستعمل إلا الأحجار أو ما يقوم مقامها من المناديل والورق ونحوه، أما استعمال الروث ونحوه من الأشياء المحترمة فهذا لا يجوز، لأن العلة كما ذكرنا أنها طعام إخواننا من الجن. الحديث الذي بعده هو حديث طويل، لعلنا يعني نبدأ منه ما تيسر. حديث 127، حديث يحيى المازني أن رجلا قال لعبد الله بن زيد أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بتور من ماء، تور يعني إناء من نحاس، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأفرغ على يديه من التور من صفر، صفر هو النحاس، فغسل مرتين ثم مضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات من كفة واحدة، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فأخذ بها ماء، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ مرتين مرتين. لعلنا إن شاء الله تعالى أن نتكلم عن هذا الحديث في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.